بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وفرج كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 21. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه العبادة وعن مفهومها، وعلمنا أن خلاصة أمرها علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم أن الله تعالى هو الرقيب، لا بد أن يثمر هذا العلم خشية من الله رب العالمين ومراقبة له جل جلاله، لأن العلم ثمرته العمل. فكم من أناس يدرسون الاعتقاد دراسة نظرية ولكن لا أثر له في واقع الناس، فهذا لم يتعلم العقيدة بعد، لأن العقيدة سلوك. العقيدة ليست مجرد نصوص يحفظها الطالب، ثم إذا نظرنا إلى خلقه، إلى معاملته، إلى سلوكه، لا نجد أثرا للعقيدة أبدا. بعث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أجل تزكية النفوس بهذا العلم، فالعلم يثمر تزكية، يثمر سلوكا، وهذا ما نؤكد عليه دائما أبدا. فالعقيدة تثمر الخلق الكريم، وهذا الخلق الكريم هو الأصل من دراسة العلم، هو الأصل من دراسة العلم. فأنت تتعلم العلم وسيلة، لماذا؟ حتى تحقق غاية وهي التزكية، تحقيق العبودية لله رب العالمين اعتقادا وقولا وعملا. ومن هنا خلال أقل من ربع قرن من الزمان بنى النبي أمة وأقام دولة. لماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم، لأن النبي كان قرآنا يمشي بين العباد، كما وصفته أمنا عائشة لما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن. أي إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا فانظر إلى سيرة النبي وإلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الخلق الكريم وبهذا المنهج بنى النبي أمته وأقام دولته. فمن هنا ندرك أن دراسة العقيدة لا بد وأن تثمر خلقا كريما، لا بد أن يكون لها أثر في حياة الناس. لذا قلت لك من علم أن من أسماء ربه الرقيب لابد أن يثمر هذا العلم خاشية لله رب العالمين، لأن القلب عندها يعلم قرب الرب جل جلاله، فهو يراك، فهو يسمعك، فهو عليم بأمرك كله. إذن لابد أن تنضبط سلوك. ولذلك في صيد الخاطر هناك جملة عجيبة لابن الجوزي رحمه الله تعالى، عندما ذكر بعض العلماء الذين تأثر بهم، فذكر جملة عجيبة قال: والدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. والدليل بالفعل، عندما ترى العلم واقعا عمليا في العالم يعمل بالعلم، كما قالها مالك رضي الله عن مالك: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني رحمه الله إلا بعد أن رأيت. إذا ذكر النبي أغشي عليه وبكى، فعلمت أنه معظما لسنة النبي فأخذت العلم على يديه. إن العلم أثمر عنده ماذا؟ أثمر العمل، الخشية، الاتباع، مش مجرد نصوص. وعلى هذا المعنى يحمل تفسير عبد الله بن عباس لكلمة العلماء، وكذلك تفسير ابن مسعود لكلمة العلماء. ابن عباس عندما سئل من العلماء قال: الذين يخافون الله. ابن مسعود لما سئل من العلماء قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخاشية، العلم الخاشية. طبعا استدلالهم بقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده من يا رب الذي يخشاك حق الخشية، قال: العلماء. العلماء، لأن العالم حقا هو العالم الذي يعمل بالعلم، يثمر أخلاقا، يثمر تواضعا. فالسنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. سنبلة القمح الفارغة من حباتها تجدها في السماء عالية تجرح، إن اقتربت منها جرحتك، بخلاف سنبلة القمح الملأة بالحبات نراها نائمة على الأرض من تواضعها مما تحمل من خير. هكذا يكون العلم، العلم إخوة عمل. فقالها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذه الجملة العجيبة التي حقيقة تحتاج منا إلى وقفات طويلة: الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، وكما قال بعضهم: قول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل، وعمل رجل قد يؤثر في ألف رجل. عمل وكل أعماله. إذن قضيتنا تطبيق العلم، العمل بالعلم. فإذا عندما تعلم أن الرقيب هو الله، ولم يثمر هذا العلم خشية، فلابد أن تراجع هذا العلم. رضي الله عن سفيان الثوري عندما بدأ دراسة علم الحديث، قالت له أمه، وكان له أم نعم الأم: يا سفيان، احفظ 10 أحاديث ثم انظر هل أثرت فيك أم لا. فإن أثرت فواصل الطلب وإلا فاترك. يعني خذ 10 أحاديث عن النبي ثم انظر إلى عملك. يعني 10 أحاديث أثمرت ماذا؟ هل غيرت في سلوكك؟ هل غيرت في حالك؟ هل كنت من أهل تلك الأحاديث أم لا؟ إن غيرت واصل الطلب، يبقى هتستفيد بالعلم. إن لم تغير اترك الطلب، اترك الطلب. فكان سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه أم تربي على العمل، على تزكية النفس. فتكلمنا عن الرقيب جل جلاله، تكلمنا عن ثمرات الإيمان بهذا الاسم، ثم بدأنا نقف أمام عبادة المراقبة على مائدة القرآن، ثم بدأنا نقف أمام عبادة المراقبة على مائدة السنة. ذكرنا من النصوص النبوية نصين، الأول حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العامل المشترك في أعمالهم جميعا هو المراقبة لله رب العالمين. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما جاء عند الترمذي وعند الحاكم وعند أحمد. رواية الترمذي عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. العمل بالعلم، احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نستخرج الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية العقدية من هذا الحديث. وصلنا إلى عجوزه، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقلنا أن هذا الجزء يتحدث عن ركن ركين من أركان الإيمان، هو ركن الإيمان بالقدر. وعلمنا مفهوم القدر والقضاء والفارق بينهما، وبدأنا نتكلم عن أركان ومراتب الإيمان بالقدر، وعلمنا أن للقدر 4 أركان: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. هذه المراجعة لنصل الحاضر بالماضي، حتى إن جلس بيننا جالس لأول مرة يكون عنده فهم عن ماذا نتكلم، فتكون حبات العقد متصلة. اتكلمنا عن ركن العلم، علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. اتكلمنا عن الكتابة وأنواع الكتابة، سواء الكتابة الأزلية أو العمرية أو السنوية أو اليومية. وبدأنا نتكلم عن المشيئة، ففرقنا بين المشيئة وبين الإرادة من خلال نوعي الإرادة: الكونية القدرية، وهذه المسمى عند أهل السنة بالمشيئة، والإرادة الشرعية. ثم انتقلنا إلى أدلة المشيئة بعد تعريفها من القرآن الكريم. في هذا اللقاء هنبدأ نقف أمام أدلة المشيئة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا لنرى الأدلة من السنة على مرتبة المشيئة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب في كتاب التوحيد بابا عرض فيه لبعض نصوص القرآن والسنة في باب المشيئة، فقال: باب في المشيئة والإرادة. وكما تعلمون أن فقه البخاري رحمه الله يؤخذ من تراجمه، من عناوين الكتب والأبواب. إن أردت أن تتعلم فقه البخاري رحمه الله، يقول: باب في المشيئة والإرادة، وكأنه يشير إلى ما أسلفناه من الفرق بين الإرادة والمشيئة عند أهل السنة، إن المشيئة تطلق على الإرادة الكونية القدرية، والإرادة تطلق على الإرادة الشرعية. وهذا فقهه رحمه الله. ثم أورد نصوصا من القرآن والسنة، وقد سبق أن ذكرنا نصوص القرآن. الآن تعالوا لنقف أمام نصوص السنة المتعلقة بالمشيئة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. فأوصى بالشفاعة. والشفاعة باختصار شديد هي طلب الخير من الغير للغير، طلب الخير من الغير للغير. فالذي يتحرك بين السائل وبين من يقضي حاجته يسمى الشفيع. اشفعوا تؤجروا، فلان له مطلب أو له حاجة وأنت تستطيع أن تمشي معه في قضائها وتحركت من أجل ذلك، هذا حقه عليك، من حق المسلم على أخيه المسلم أن يتعب نفسه في قضاء حاجته، وإلا إن لم يفعل فكما قال ابن شبرمة رحمه الله تعالى: فتوضأ وكبر عليه 4 تكبيرات وعده من الأموات. لما يكون لك حاجة عند أخيك المسلم وفي استطاعته أن يقضيها وأن يتحرك بها فقصر، فهذا لا يعد أخا. محتاج تصلي عليه صلاة الجنازة، تتوضأ وتكبر 4 تكبيرات طبعا بلا ركوع وبلا سجود. صلاة الجنازة ما فيش ركوع ولا سجود. قالها ابن شبرمة عندما جاءه أخ له حاجة فقام بقضائها رحمه الله. في اليوم التالي جاء هذا الأخ بهدية لابن شبرمة، فقال: ما هذا؟ قال: هدية أكرمتني فمشيت في حاجتي فقلت آتي لك بهدية. قال: عد بمالك فلست بحاجة إليه. يا أخي، إن كانت لك حاجة عند أخيك المسلم ولم يجهد نفسه في قضائها فعد إلى بيتك وتطهر وكبر عليه 4 تكبيرات وعده من الأموات.
لازم نصلي كثير.
لا لا لا، الخير موجود الحمد لله. الخير موجود في الأمة لله الحمد لله منا. وبعد لما تصلي كثير ما طاعة. وهذا من القبيح الذي يثمر الجميل. أنا كنت عملت خاطرة كده موجودة على الموقع، يا ريت تقرأوها، بعنوان القبيح الذي يثمر الجميل. فعرجت على حال أمتنا وتطاول أعداء الإسلام وأذيال أعداء الإسلام في بلاد المسلمين، وكيف يستميتون في تطبيق الانحلال الخلقي في بلاد المسلمين. واضح بين الحين والآخر، هذا يطعن في حجاب المرأة، وهذا يطعن في ثوابت الإسلام، وهذا يهمز في السنة، وهذا يهمز في حملاتها لهدم الإسلام. فقلت هذا النوع من القبيح اللي بيثمر الجميل، لأنه يثمر عبادة اسمها المراغمة، مراغمة أهل الباطل، مراغمة الشيطان، إغاظة أهل الباطل، إغاظة الشيطان بثباتك أنت على دينك، بدفاعك أنت عن دينك. فيقوم أهل الحق لبيان الحق والدفاع عن الحق، فيكون هذا من الجميل الذي كان ثمرة لقبيح وقع في الأمة. ولذلك كثير من عوام المسلمين، كم من أحكام كانت بعيدة عن أذهانهم وعن معارفهم، عندما يأتي جهول من هؤلاء فيطعن في ثابت من ثوابت الإسلام، يهب العلماء للدفاع وبيان الحق فيتعلم العوام. فده جميل. فعندما ترى نقيصة من سين أو صاد أو دال أو عين أو لام، هيعينك على إيش؟ على طاعة الله عز وجل، هيعينك على الصبر، هيستخرج منك الله عبوديات، هذه العبوديات يحبها الله عز وجل. ولذلك في حادث الإفك العظيم الله تعالى يقول للمؤمنين لا تحسبوه شرا لكم. واضح؟ ليه؟ لأن المحنة في طياتها المنحة، إن استثمرت استثمارا إيمانيا وأدت إلى عمل يثمر دفاعا عن الحق، يثمر مراغمة أهل الباطل. لأن أهل الباطل عندما يرون منك التمسك بالدين هذا يغيظهم، وهذه عبادة ليغيظ بهم الكفار، فدي عبادة الترغيم، الله يحبها. فإياك أن تفرط في دينك أمام تلك الهجمات، عليك الثبات الثبات الثبات، ولا ثبات لك إلا بملازمة أهل الحق، إلا بالجماعة وعدم الفرقة. فالمرء كثير بإخوانه، قليل بنفسه، وكما نقل لنا الشيخ سعيد ربنا يحفظه في خطيرة جميلة، قال: أن تحمل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الفلوذج مع الفجار. تتعب مع أهل الحق، لأن أحيانا النصيحة موجعة ثقيلة، ما أنصحك ثقيلة على النفس، والجاهل إذا نصح انقلب إلى عدو، إلى مبغض، بخلاف صاحب الحق إذا نصح شكر لك وصان جميلك. واضح؟ فدي قضية. يعني كنت لسه بقول للإخوة أمس في درس الفقه في مسجد بلال في مدينة زاربروكن، عن قضية عدم سوء الظن، فذكرت لهم قصة مما قرأنا من أخبار الناس، لأن أحيانا بعض الناس محتاج قصة من واقع حياته تؤثر فيه، وهذا نتيجة بعدهم عن القرآن والسنة والبعد عن التروي من رياض القرآن والسنة، فتجده محتاج حاجة إيه واقعية كده من حياته. فذكرت لهم قصة طفلة تحمل تفاحتين، سفاي أبفل، بزيادة دي. أمها رأت في يديها التفاحتين، قالت: يا بنية اعطيني تفاحة، اعطيني واحدة. البنت لما سمعت أمها بتقول لها هاتي واحدة، راحت بسرعة مسكت التفاحة قطمتها، والتانية كمان راحت قطمتها. الأم حزنت قوي الفعل ده، وأساءت الظن بابنتها. ما هذا البخل؟ ما عودتك على هذا يا بنية؟ أتبخلين على أمك بتفاحة؟ قالت: لا يا أمي، ولكنني تذوقت التفاحتين حتى أقدم لك أحلاهما. كم من أناس أسأنا بهم الظن وهم أرادوا لنا الخير، كم من ناصح غضب يوما علينا حرصا على ديننا وحرصا على متابعتنا لنبينا، فانقلبنا أعداء، أبغضناه وحاربناه وضيقنا عليه، وقد أراد أن يقدم لنا إحدى التفاحتين الجميلة، يقدم لنا أفضل ما عنده. واضح؟ فلا تتعجل، فقد يكون الأمر في ظاهره تراه أنت من الشر، وفي حقيقته هو الخير، كل الخير. فهذا يدعونا لحسن الظن دائما أبدا. وأذكر أني ذكرت لكم أيضا قصة قديمة، الرجل المسن الذي جلس في القطار بجواره ولده، ولده تجاوز 40 من عمره تقريبا، والرجل تجاوز 80، مسن كبير. وفي القطار كما تعلمون أنتم في الغرب المقاعد متقابلة، في مقابلة الرجل وولده يجلس رجلان، القطار تحرك، هذا الشاب اللي في 40 ينظر من نافذة القطار يرى شجرة، يقول للمسن: هذه هي الشجرة؟ يقول: نعم يا ولدي هذه هي الشجرة، ويبكي الرجل المسن. يتحرك القطار فيرى بيتا، هذا هو البيت؟ نعم يا ولدي هذا هو البيت، ويبكي الرجل المسن. الرجلان أساء الظن، فمال أحدهما على الرجل المسن وقال: من هذا؟ قال: إنه ولدي. قال: أرى أن حالته صعبة، اذهب به إلى المشفى، هذا خطر على الناس، شجرة، بيت. فالرجل يبكي، قال: يا هذا، إن ولدي هذا أصيب بالعمى وهو طفل، واليوم فقط من الله عليه فرد عليه البصر، فهو يسأل عما سمعه، هذه شجرة وهذا بيت، ما يعرف يعني شجرة، ما رآها، ما رأى البيت، فيسأل. فطلب الرجل المعذرة وتأسف. يا إخوة، أحيانا كثيرة جدا أمور في حياتنا ربما رأيتها أنت بعينك أنت، ولم ترها بعين الشرع، بعين المنهج، فلا تتعجل. إذا لا بد أن نحسن الظن ونسأل قبل أن نتهم، وهذا منهج النبوة، دي دراسة العقيدة يا إخوة، هي دي العقيدة. تجد الأخ ماسك كتاب في العقيدة قد كده وحافظ الأقوال، وهو بعيد كل البعد عن العقيدة. يا ولدي العقيدة إذا رأيت مخطئا قبل أن تتهمه سله عن الخطأ وعلمه. الرجل يدخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما فرغ النبي من الصلاة رآه جالسا، قال: يا فلان لما لم تصلي معنا؟ ألست مسلما؟ اسأل. قال: يا رسول الله أجنبت ولا ماء، قمت من نومي جنبا وما عندي ماء أغتسل. ما يعلم كيف يتيمم، ما يعلم أن في بديل للماء، فعلمه النبي التيمم. السؤال قبل العتاب تبين. هذه قاعدة من قواعد القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا. والفسق نوعان: فسق من حيث اللغة، وفسق من حيث الخلق. أما الفسق من حيث اللغة هو الخطأ الناشئ عن وهم، بعدت عن الحق نتيجة الخطأ أو وهم، وهذا هو الصادر بسبب نزول الآية، لأن في صحابي جليل والصحابة كلهم عدول حتى لا يلبس عليك ملبس. مش ده صحابي؟ إن جاءكم فاسق وصفهم بالفسق فبتنكروا علينا ليه بقى إن إحنا بنسب الصحابة؟ من الروافد يعني، بنص القرآن. نقول له يا جهول، الفسق هنا فسق لغوي وليس خلقيا. يعني لغوي إنه في الوليد بن عقبة بن أبي معيط صحابي جليل، النبي أرسله ليجمع صدقات بني المسترق، مال الزكاة. كان بينه وبين هؤلاء القوم في الجاهلية ثارات وخلافات. في الطريق كان من عادة القوم إذا جاءهم سفير أو رسول مهم يخرجون بسيوفهم لاستقباله. خارجين هم بالسيوف، رآهم من على بعد ولم يروه فظن أنهم خرجوا لقتله. علموا بمجيئه قال لك بس نقتله، ومعنى خارجين لقتله يبقى منعوا ايه؟ الزكاة، لأنه جاي من قبل النبي، رسول من قبل رسول الله، لما يقتل يبقى معناه يدفعوا زكاة؟ أبدا. فدوى خطأ حكم بظاهره وراح للنبي أخباره، منعوا زكاة مالهم وأرادوا قتلي. أرسل النبي سرية بقيادة خالد رضي الله عن خالد وقال له صبحهم يا خالد، فإن رأيت النداء ورأيت الصلاة فارفع سيفك عنهم. أدي التثبت. شوف الأول، روح بليل اسمع في أذل الفجر، المساجد بيصلوا، أيوة خلاص ما فيش ردة، ما فيش منع للزكاة، يبقى في خطأ. بالفعل ذهب خالد فتثبت من إيمانهم وصدقهم، بل والتقى بهم في طريقه يحملون مال الزكاة إلى رسول الله. فلما سألوا أخبارهم قالوا ما جاءنا من رسول لرسول الله، ولكن عندما استبطأ علينا خشينا أن تكون سخطة من الله علينا ومن رسول الله، فجئنا بمالنا إلى النبي. فنزلت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى ده فسق إيه؟ لغوي مش خلقي، لأن الصحابة عدول كلهم، ومعنى عدول لا يكذبون، مش ممكن يكذب رضي الله عنهم. واضح؟ يبقى الفسق كان إيش؟ لغوي. إنما الفسق الخلقي بقى عفانا الله وإياكم، الخروج عن المنهج، الخروج عن الطاعة، وقد يكون كفرا أكبرا وقد يكون كفرا أصغرا على حسب السياق، لأن لفظات في القرآن يفهمها البعض فهما خاطئا، وده اللي غذى فكر الخوارج، أنهم نظروا إلى بعض النصوص فاقتطعوها من سياقاتها ولم يجمعوا النصوص كاملة في القرآن والسنة فكفروا المسلمين بالذنب. ودي الخطيرة قوي يا إخوة، إنك أحيانا تقرأ الآية وأنت لست من أهل العلم وبتبدأ تصدر أحكام. ارجع للعلماء. لفظة الفسق قد تكون كفرا أكبرا وقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة على حسب سياق الآية، في من ذكرت، في من، في حال من. زي القتال، ما هو الخوارج كفروا الكبيرة ليه؟ نظروا لبعض الآيات، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الآية وعيد شديد جدا، بس يبقى خلاص كافر، صح؟ لكن ما خدش قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ما خدش قول الله تعالى في باب القصاص فمن عفي له من أخيه شيء. أخي أخوة إيه دي؟ أخوة إيمان. ما سابش، ما خدش دي، هو خد آية واحدة وكفر. نظر بالحديث النبي لا يدخل الجنة نماء، وفي رواية قتال، بس يبقى كافر. يا ولدي معنى لا يدخل دباب الوعيد، يعني لا يدخل في أول الداخلين إن كان من أهل القبلة ومن أهل التوحيد، إن شاء الله أن يعاقبه. فما نظرش لده كله فكفر. أي حد يعمل ذنب كافر عندهم، لذا كفروا جميع ولاة الأمور في بلاد المسلمين، كفروا جميع الجيوش، كفروا جميع رجال الأمن، وعوام الناس عندهم كفار ولكن لا يصرحون. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ يبقى لما تقرأ آية اسأل العلماء، ارجع لأهل العلم قبل أن يزل قدمك وتقع في الخطأ. يبقى في فسق لغوي وفي فسق إيش؟ خلقي. ده بترجع فيه لسياق الآيات. ومهم جدا أن تسترشد بأسباب النزول، لأن أسباب النزول توضح لك مناط الحكم وتنزيل الآية وتنزيل الحكم. وعندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب بيان للمناط، يعني الآية تنزل على الحالات اللي على هذه الشاكلة ده مناطها، وتشمل كيت وكيت وكيت، فليس بالأهواء، ده علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدي قضية مهمة تعصمك من الانحراف في الفهم. ارجع لأهل العلم، كن رجاعا، كن رجاعا. يبقى عندنا إخوة قضية الشفاعة هي طلب الخير من الغير إلى الغير، وهذا أمر جائز إذا كان المخلوق يقدر على الفعل، أما إذا كان لا يقدر فغير جائز. وهناك الشفاعة في الآخرة ولها شروط وضوابط. الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لازم الإذن، أن يأذن الله عز وجل. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع فيه، يكون راضي الرب عمن تشفع فيه، فما جيش أشفع في كافر. الله حرم الجنة على الكافرين، تيجي تقول لنا مثلا فلان الكافر ده أروح أشفع له؟ ما في شفاعة هنا، لا تقبل شفاعة، لأن من شروط الشفاعة الإذن للشافع أو الشفيع. ثانيا أن يرضى الله عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، عشان ترتاح خالص، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. طيب، فالنبي يقول هنا اشفعوا تؤجروا. إذن سعيك في قضاء حاجة أخيك المسلم له أجر كبير، تؤجر. وبعدين طيب، ثم يوضح لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم القضية الهامة، قضية المشيئة، فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن لك حرصك على حاجة أخيك المسلم، قال ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. إثبات لإيش؟ للمشيئة. يبقى أنت بتاخد بالسبب، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن المشيئة. طيب، فالله تعالى يظهر على لسان نبيه عن طريق الوحي ما أراد الله عز وجل. خلصت القضية. من النصوص أيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين أجابه بعد سؤاله له هو وفاطمة رضي الله عنها بقوله ألا تصليان، فأجابه بقوله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. إن في ليلة ذهب النبي إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما ليوقظهما لصلاة الليل، وكان نائمين فما استيقظا. فبعد عندما استيقظ علي أتى النبي فعلم، فالنبي قال ألا تصليان، ما في الصلاة في الليل. فماذا قال علي لنبيه؟ قال أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا وإن شاء لم يبعثنا. الله أكبر على جمال العلم يا إخوة. طب تعالوا نشوف كده ما الذي حدث عندما قال علي هذه الحجة. قال: أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال علي: فانصرف أي النبي حيث قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. النبي سكت ومشي. قال: ثم سمعته، أي علي سمع النبي وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف العلماء في التأويل، قال بعضهم: أقر النبي عليا على حجته، أنا نائم الآن ولم أستيقظ، خلاص شاء الله ألا أستيقظ، فعشان كده سكت النبي وانصرف ما ردش عليه. وفي قوله ضرب على فخذي وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قال العلماء: أي لم يقره على السبب مش على المشيئة. نعم إذا شاء أيقظك وإن لم يشأ لم يوقظك، ولكن في أسباب، لأن ربنا ربط القدر بأسباب. من الأسباب تريد أن تصلي القيام، استعن ببعض إخوانك أن يوقظوك مثلا، أو عندك ألارم بلغة الغرب منبه اضبطه عشان يصحيك. خذ بالأسباب، أخذت بالأسباب ولم تستيقظ أبشر. قال النبي في رواية: ليس في النوم تفريط. أدي الإقراره، ليس في النوم تفريط، بس بشرط إيه؟ إنك خدت بالأسباب، نمت بدري، مش تفضل سهران طول الليل وتيجي على الفجر وتنام وما تقومش الفجر وتقول دي مش حجة بقى. دي مش حجة حبيب قلبي، الله يكرمك، يبقى أنت ما فهمتش. لا، أنت تنام بدري وتاخد بالأسباب، ما قمتش هنا تقول خلاص إن شاء الله ألا أستيقظ. فهمت حاجة؟ عشان يجوز لك الاحتجاج هنا، إنما فرطت وكسرت و و و و وتقول لي زي بعضهم مثلا جاء من عمله متعبا وحريص على قيام الليل، ربنا يحفظه، طيب قام الليل وهو تعبان جدا، فضل قيام الليل وجاء بالفجر نصرح نايم ما صلاش الفرض، نقول له أنت لم تفهم مراتب الأعمال، أوتيت من قبل جهلك بمراتب العمل، إن الله لا يقبل نفلة ما لم تؤدى فريضة. اليوم أنا تعبان، نام حتى تستيقظ للفريضة. النبي في الحج في مزدلفة، هل قام النبي الليل أبدا؟ لم يقم الليل في مزدلفة. لماذا؟ في أعمال وفي مشقة، فالنبي راح ترك القيام ونام. جاء من عرفة متعبا صبيحة المزدلفة، عندنا أعمال الحج ومناسك الحج، مشكلة، نام، ما في قيام الليلة، نام يا رسول الله، نام النبي عشان يعلمنا المنهج ده، فقه الأولويات ومراتب الأعمال، فالنافلة لا تطغى على فريضة. فده الفهم يا إخوة. أحيانا بعض الإخوة ينشغل بالمفضول عن الفاضل، ده محتاج للعلم، محتاج يقوم، محتاج يفهم، فقد تنشغل ببعض الأمور المفضولة وتترك الفاضلة، نقول لك هذا نقصان في علمك وفهمك، فلابد أن تتعلم مراتب الأعمال. يبقى أنا اليوم متعبا، نام نام، ما فيش قيام الليل، نام الله يرضى عليك، بس المهم تستيقظ لصلاة الفجر في جماعة، مش نيجي في صلاة الفجر نلاقي أربعة بيصلوا ورانا، فين المسلمون في صلاة الفجر؟ ده السؤال. وكمان قد يكون من طلاب العلم، ودي مشكلة آفة، تجد كثير من الإخوة يتكلم في الجهاد وكذا وكذا، هو بيصليش ومقصر في الصيغة. لا، اتعلم دينك أولا، جهاد مين؟ اتعلم الأول، احرص على صلاتك، إذا أردت أن تنصر أمة أو تنصر دين. شوف ابن مسعود في الصحيح لما يسأل سيدنا النبي: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، بدأ بالصلاة. نعم
شيخنا، توضيح مسألة اللي يقع فيها كثير من الناس وهي قضية التحجج بترك الصلاة بسبب العمل.
أحسنت،
وهذا كثير يعني.
الله يرضى عليك شيخ سعيد،
يعني يكون بيان لهذا الأمر.
الله يرضى عليك. نبين مع حديث ابن مسعود الآن. يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن النبي، ولو استزدت النبي لزادني. بدأ به النبي إخوة الصلاة، عمود الإسلام، عمود الإسلام. هذا العمود إذا هدم، هدم الإسلام، إذا أقيم، أقيم الإسلام. ولذلك كما تعلمون، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله إيه؟ الصلاة، مش الوظيفة، مش الوظيفة. وتقول لي العمل عبادة وانت تارك للعبادة. يا عم الشيخ، العمل عبادة، بئس القول هذا الذي يراد به باطل. فتترك دينك من أجل دنيا باسم العمل عبادة؟ أبدا. العمل عبادة إذا تقدمته العبادة، إذا تقدمته الفريضة. فالعمل لا يؤدي لترك الفريضة، لكن عندنا رخص في الإسلام لأهل الأعذار. يعني الشيخ سعيد عمله للدنيا ما فيش غير باب واحد فقط، إن تركه يهلك ويهلك من معه من زوجة وولد. خلاص معايا؟ طيب، بنسميه إيه ده؟ المضطر. العمل منعه يصلي في الوقت ده، ولا يهمك شيخ سعيد. عندك الراحة إمتى؟ أنا والله الراحة بتاعتي في صلاة العصر يا عم الشيخ، باخد نص ساعة. كلام جميل. أنت صاحب عذر، فلك رخصة الجمع مش الترك. خلي بالك أوي، لك رخصة إيش؟ الجمع مش الترك. فتيجي وقت الظهر ما سمحولكش، تنوي أجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، جمع تأخير، أربعة أربعة، اثنين. طب يا شيخ سعيد، حضرتك حاولت عند العمل أن تطالب بالصلاة؟ لا، أصلا أنا خايف، ودي آفة كل اللي في الغرب يا إخوة، ما بيسألش، لأن الدنيا في القلب مش في اليد. ودي القضية الخطيرة. وأيضا قرأت جملة جميلة جدا لشيخكم ربنا يحفظه عن قضية الدنيا. القرآن شبه الدنيا بالماء، صح؟ وفي بعض الآثار النبي شبه الدنيا بالبحر العميق. وعلي بن أبي طالب في أبيات طيبة قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة بحر يعني، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالشيخ قال جملة جميلة أوي، قال إيه؟ قال المركب إذا الماء دخل بداخله يحصل إيه؟ يغرق. إذا ظل الماء تحت القارب يرتفع وينجو، صح؟ تاني هم، أنت راكب مركب، الماء اللي دخلت جوه المركب يحصل إيه للمركب؟ يغرق، لأن الماء دخل جواه في الداخل، صح؟ يغرق. لا، الماء فضل من تحت المركب، المركب يحصل له إيه؟
يمشي
وينجو بمن فيه. قال: وهكذا الدنيا لو دخلت جوه القلب، يبقى دخل جوه المركب اهو، يحصل ايه؟ تغرق حضرتك، تغرق. طب لو فضلت في ايديك وتحت رجليك ترتفع وتنجو. يا فلان ما بتصلي اصلي في الشغل بيقولوا مين اللي بيقول ممنوع؟ ما فيش حد قال ممنوع، انت اللي خوفك بيقول ممنوع. والله يا اخوة اعرف اناسا في هذه البلاد والله تفتح لهم غرفة الشيف الخاصة ليصلي في وقت الصلاة، والله في العيد يعطيهم اجازات ولا يعطي المسلم المقصر، والله معنا اخ بيجي معنا هنا والله يا اخو في شركة ألمانية، والله الشيف نفسه يوم الجمعة قبل جمعة تفضل روح عشان صلاة الجمعة، روح يا محمد صلي الجمعة ونص يوم وياخد اليوم كاملا، والله ده مش يروح يصلي ويرجع، لا الصلاة الساعة 1:30 يمشي الساعة 12 خلاص اذهب ويكتب له يوم كامل. والله يا إخوة ليه يا محمد؟ قال لي أقول لحضرتك ليه، أنا متقن لعملي حريص على الشركة عندي خلق في المعاملة. قلت له خلاص، بس خلاص قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن أحسنت أحسن الله إليك، إنما صاحبنا بقى الخايف ده لأنه مهمل في شغله غير متقن لعمله متلون داخل الشغل تيجي تقول له عايز أصلي، يا أخي هو عارف اللي أنت شغال عنده عارف يعني إيه مسلم ويعني متلون، يقولون نصا والله يا إخوة رجل مسن عندنا في ضرب ركن اللي بحكي لكم قصة التزامه في وقت الصلاة الشيف كذا يفتح له في العيد يعطيه هو الأجازة في رمضان، والله لا يحمله العمل الصعب. يا عم الحاج ليه؟ قال لي معانا بعض المسلمين مش هنقول الجنسية طبعا في رمضان مفطر وبيشرب الخمر وبيدخن ولا يعرف حاجة اسمها صلاة ومقصر في العمل، فالشيف يعمل ايه؟ يجي في رمضان يا فلان اجلس انت استريح انت اشتغل وانت اشتغل، في العيد عايزين انتوا اجازات ايه وانتوا مسلمين؟ ده اللي مسلم الشيف، اه والله ده المسلم ياخد اجازه، انتم لا لا بتصوموا رمضان ولا بتصلوا، اجازه ايه؟ عيد ايه؟ الكافر فهمها مش عارفين نفهمها لسه. ما ده اللي قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما جلس في صبيحه عيد الفطر ياكل كسره خبز بزيت، فتعجب الناس وسالوا يا امير المؤمنين كسره خبز بزيت واليوم عيد؟ قال ان اليوم عيد لمن غفر بالامس ذنبه، ان اليوم عيد لمن قبل بالامس صومه، كل يوم يمر عليك لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. لو انت فعلا صاحب مهاره واتقان وصاحب خلق مش ممكن هتقول للشيف بتاعك عايز اصلي يقول لك لا، جربها يا اخي، ده حتى بين الاخوه اذا كان في حب وود تقول له اي حاجه ادي لك عينيه، عندك استقامه وكذا وكذا، حتى مع اهل العلم لما نشوف طالب نابغه ومتقن نعطيه اهتمامنا، لكن واحد مشاغب ومقرف ومجادل ومش عايز يتعلم الحق ها هتعامله ازاي؟ انا محتاج العصا كما قال التوانسه اللي تجيبه ساقيه العصا لي العصا لي. فاقول لك انزع هذا الخوف على دنياك واصدق مع مولاك، فمن صدق مع الله صدقه الله. كان أحدهم في العمل لاحظت أنه مع أنه شغال في شركة كبيرة في كل جمعة معنا، فكنت بسأله يعني يا فلان الناس دائما بيشتكوا لك الأعمال وبيمنعونا وكذا، أنا بشوفك كل جمعة. قال لي هقول لك القضية، القضية أن أنا قعدت معاه صاحب العمل أول لما رحت أشتغل قلت له أنا مسلم عندي أوقات ليست ملكي لي لكنها لله رب العالمين ما بقدرش اتخلف، عندي يوم جمعة كذا وكذا وكذا وإما هقعد في بيتي وهاخد اسمه بيسموه ايه؟ اسمه ايه؟ اللي بياخدوا فلوس من غير شغل ده اسمه شخص ثاني؟
هارت سفير.
إذا كان راتبي 1000 لو قعدت هاخد ايه؟ 70% ولا 65؟ صح؟ تقريبا يعني. وأنا سعيد ومبسوط لغاية ما يجي لي العمل اللي يناسبني، لأنني لا أريد أن أعصي ربي وأخالف منهجي. طب قال له طب أنا عندي فكرة. قال له تفضل. قال له تعال نقرب المسائل، أنت عايز كل جمعة كم ساعة؟ قال له ساعتين. قال له كلام جميل، إحنا بنشتغل يوم السبت والسبت عندك أجازة، إدينا 8 ساعات يوم السبت وخد في كل جمعة ساعتين. قال له كده تمام، اكتب ده في العقد. بقى يعمل كل جمعة ياخد ساعتين أجازة للصلاة، فأربع جمع بكم ساعة؟ 8 ساعات. ده حق العمل صح؟ مش عقد عمل، لأن الأصل عقود العمل في بلاد المسلمين غير عقود العمل في بلاد غير المسلمين يا إخوة. عقد العمل في بلاد الإسلام الصلاة، وقت الصلاة مش ملك صاحب العمل أبدا. أي عقد في الإسلام يمنعك من الصلاة عقد باطل، لأن أنت مسلم ودي دولة إسلام فالصلاة فريضة. يبقى لو الشغل عندي في بلاد الإسلام 8 ساعات، بيتخلل الثمان ساعات مثلا فريضتين، هنقول الفريضة ربع ساعة تتوضى وصلي الفريضة فقط، ده الأصل مش النوافل. افهم معي، عشان بعض حتى اللي ضيع بلاد المسلمين ايه، ان احنا نقول له حقك تصلي فيروح يصلي في ساعتين، صلاة ما تجيش في 10 دقائق ويضيع مصالح المسلمين. يقول لا انت فهمت خطأ، الواجب الفرض فقط. الفرض بياخد له كام؟ 5 دقائق وضوء، 10 دقائق صلاة، ربع ساعة. ما تصليش نافلة، لا يجوز لك صلاة النافلة، لأن العمل واجب الآن، أنت الفرض خلصت. يبقى في عقد العمل في بلاد الإسلام عندي فرضتين في 8 ساعات، ربع وربع يعني نص ساعة. هذه ليست ملكا لصاحب العمل الدنيوي، هذه ملك لله عز وجل، وأخذ عليها راتبي كاملا، لا ينتقص من راتبي، لأن الوقت ده مش ملكك، ده ملك لله. خلصت؟ وصلت دي؟ في بلاد غير المسلمين ما عندهمش ده، يبقى حقه وفق شرط العقد. انت تشتغل عندي كم ساعة؟ 8 ساعات، بديك 10 يورو مثلا صح؟ يبقى العشرة مقسمين على كم ساعة؟ على 8 ساعات. هتاخد انت ساعة للصالة تخصم من الراتب، هو عقده كده وانت قابلت به صح؟ وصلت؟ فانت لما جيت خدت يوم الجمعة ساعتين يا حاج، هو ليه عندك في الراتب كام في كل جمعة؟ ساعتين، ادهم له في يوم السبت، انت حقه، ده حق العمل. وصلت؟ يبقى انت كعامل ان صدقت مع الله هيألف قلوبهم انك تصلي في الوقت، لكن انت مشكلتك ايه؟ لان الدنيا فين دخلت فين؟ جوه. فانا خايف على اليورو، مش حكاية عبادة ايه؟ واذا عملت لي 1000 وارع، وارع مين؟ الله اعلم بما في نفسك، اصدق مع الله يصدق. روح للشيف، انا مسلم عندي وقت للصلاة بس خلاص. طب انا اسألك سؤال، مش في العمل في ناس بيدخنوا وبياخدوا وقت للدخان صح؟ بيسمح لهم ولا لا؟ اسمح له. طب بلاش، مش في العمل بيروح التواليت ويقعد بربع ساعة ولا العشر دقايق؟
13 دقيقة.
كم؟
13 دقيقة
للتواليت.
التواليت مع
13 دقيقة للدخان والتواليت. الله أكبر. طيب انت تقول له كده، تقول له انا لا ادخن ولا اتولت، فأريد حق في وقت اللي بيدخن واللي بيتولت هصلي فيه. كن مقنعا، صاحب حجة، ادخل بثقة واعلم ان الرزاق هو الله مش هذا المخلوق. ادخل قل انا مسلم. والله يا اخوة بعقد الهاء، انا كنت قبل ان اتي المانيا اعمل بحقل التدريس مواد الشرعية واللغة العربية في مدارس خاصة عندنا في مصر. والله ما ذهبت الى عمل قط إلا وأول شرط عندي أنا أصلي الظهر في جماعة، والله يا إخوة المدرسة كلها تيجي في وقت الظهر باوزة لصلاة الظهر خلف الشيخ سيد في المسجد بتاع المدرسة. فظبطوا الجدول على وقت الصلاة. ليه؟ لأنه محتاج لك، المدرسة محتاجة لك. فلو العمل محتاج لك هتقول له هصلي، هتصلي. حدهم في فرنسا والله بيحكي لي، والله يا إخوة، يقول لي عم الشيخ أنا كنت في موضوع الصلاة لازم أصلي، بس من كثرة كلام الناس بيقع في النفس شيء إنك تخاف تتكلم وتقول للشيف، فبدأت أعمل إيه؟ زي ما الأخ بيقول لك بتوع التدخين دول ينزل أكنه بياخد البوزة بتاعت التواليت ولا الحمام، في عنده في العمل كيلر، يقول لي متسخ وقذر. قلت مش مشكلة، كنت جايب معايا كرتون حطه في الكيلر، يجي وقت الصلاة رح نازل الله أكبر وصلي ورح طالع في دقيقتين ثلاثة يوميا على هذا الأمر. يقول لي الشيف لاحظ، لأنه يعرف إن أنا ما بدخنش، فلاحظ إن أنا بيجي لي أوقات كده رح نازل إيه على الكيلر، فتتبعني يوما وأنا أصلي وشعرت بأقدام خلفي. المهم يقول لي فلما فرغت من صلاتي إذا بالشيف، قال لي ماذا تصنع؟ قلت أنا مسلم وهذا وقت صلاتي. قال ولماذا تصلي في هذا المكان المتسخ؟ والله هكذا بالنص. قال لإني خشيت أن تمنعني وأنا أريد أن أرضي ربي ولا أترك عملي. والله بيقسم، طلع نسخة من مفتاح المكتب الخاص بتاعه، قال له يا فلان كلما جاء وقت صلاتك لا تستأذن، اترك عملك واذهب إلى غرفتي، اغلق على نفسك، صلي ثم اخرج واغلق الغرفة. الصلاة على وقتها. ده احنا تركنا الجمعة وتركنا الصلاة، نسأل الله السلامة، وبحجة ايه؟ العمل. عمل ايه يا ولدي؟ اتق الله، خذ بالأسباب وأتقن عملك وأرضي ربك، والله عز وجل يؤلف القلوب عليك، فلا رخصة لك في تركها، لكن عند الضرورة وعند الحاجة لك رخصة الجمع بين الصلاتين. وده بترجع فيه لأهل العلم، تعرض حاجتك وتحكي للشيخ على قضيتك، لأن مش كله مضطر يا إخوة، الضرورة تقدر بقدرها. مين اللي بيضبط عامل الضرورة؟ أهل العلم. تيجي لشيخك الشيخ سعيد، شيخنا الأمر 1 2 3، هل لي رخصة أم ليست لي رخصة؟ ماذا أصنع؟ فالشيخ بيقدر حالك وقدر الضرورة وقدر. ميجي مثلا طبيب في مشفى داخل غرفة عمليات، تقول له اترك العملية وصلي؟ الإسلام ما قالش كده. مريض تحت إيديه تحت المشرط، نقول له أيها الطبيب لك الرخصة، إن دخلت في صلاة الظهر صلي الظهر واجمع مع العصر وادخل على العمليات، فأنت لا تدري ربما تطول العملية، ربما يحدث طارئ أثناء الجراحة، يحصل نزيف، تستمر العملية في عملية بتستمر 12 ساعة. واضح؟ فده مضطر، فنقول له اجمع بين الصلاتين، لأن دي ضرورة عنده. ممرض ممرضة له في الإسلام، ده اسمه يسر الدين يا أخي، اليسر ده اليسر بقى، إن الدين يسر، يعني في رخص لأصحاب الحاجات، أصحاب الأعذار لهم باب. فده بنرجع فيه لمين؟ لأهل العلم، لأهل العلم. إذن الصلاة على وقتها، يلي بتتكلم عن الجهاد وأنت مضيع للصلاة، أي جهاد؟ أي جهاد وأنت مفرط وأنت مقصر؟ بيتكلم عن الجهاد هو عقل والديه. النبي قال لك بعد الصلاة بر الوالدين، وذكر الجهاد. قال العلماء لماذا؟ قال لأن من كان على هذه أحفظ كان لسواها أحفظ. واحد مضيع للصلاة، أنت معتقد ده لو راح ينصر دين هيثبت؟ والله أبدا. الذي لم يثبت لله في الصف في الجماعة كيف يثبت في نصر الدين؟ والله أبدا، مش ممكن يثبت هذا. فالصلاة هنا إعداد وتربية للأمة. بعض العلماء قال لمن يتشدقون بألفاظ الجهاد ونصرة الدين، نقول لهم هل أنتم على علم بسورة الأنفال وسورة محمد؟ هل تحفظونهما؟ هل درستم أحكامهما؟ هل تعرفون الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ هل تعرفون ضوابط الجهاد عند أهل الحق؟ هل تعرفون أحكام الجهاد من الكتاب والسنة؟ كم حديثا في فضل الجهاد تحفظ؟ كم آية عن الجهاد تحفظ وتعلم مآلاتها؟ وبيتكلم ورسائل، وما شاء الله كما قال بعضهم الفيسبوك صنع لنا علماء بلا علم وأبطال من ورق. ولد مسف نفسه أبو حذيفة، تحس إنه عالم وعمال ينقل ويعمل، والواد ما يعرفش يصلي أصلا، وانت عالم أبو فلان وأبو علان وما تدري مين هذا المسكين، لأن انت بتكتب محدش شايفك. فيا إخوة الله يبارك فيكم، العلم العلم، احرصوا على العلم، احرصوا على التربية، احرصوا على فرائض الإسلام أولا، فينصر الله بكم الدين. فالجيل اللي تربى على إيد النبي جيل نصر، جيل تمكين، جيل 13 سنة في مكة في ابتلاء اتربى على سنة الابتلاء، اتربى على معتقد صحيح، فلما أذن له وفرض عليه نصر الله بهم الأمة، لأنهم جيل اتربى صح. واضح؟ لا كما نسمع ونرى. فنسأل الله السلامة، قولوا أمين. فعلي عندما قال النبي أنفسنا بيد الله وسكت النبي، فهذا نوع إقرار من رسول الله على قضية غير قضية، حتى ينضبط معك الفهم. إقرار على نومك وليس إقرار على التقصير الذي أدى إلى ترك، لأن في أسباب، فيه أسباب، ولذا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، عشان يعلمنا احنا الباب الثاني، في أسباب، نام بدري عشان تصحى للفجر، تعبان نام ما تقيمش الليل وقوم للفجر، وهكذا. واضح؟ فدي أحكام يا إخوة، علم فهم. صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتي كثيرا ما تطاردني هذه العقارب، والوقت يضيق كما تعلمون، عندي محاضرتان فلابد أن أنطلق سريعا، يعني أقف هنا، وإن قدر بقاء وكان لقاء واصل مع أدلة المشيئة من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن هذا الباب من الأهمية بمكان، ولعلك ترى أننا أحيانا في بعض المسائل نطيل فيها النفس للأهمية، إن مسائل مهمة إن أنت تكون على علم بها حتى لا يزل بك الفهم ولا تخطئ الطريق. فانتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجزيتم مثله.